إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها. وهذا تتمة لما سبق بيانه من فضائل بعض السور أو بعض الآيات، وسبق أن بينا أن الصحيح من أقوال أهل السنة أن سور القرآن وآياته تتفاضل، وعندما تقول هذه السورة أفضل من بعض هذا ليس معناه أنك تنقص من قدر السورة الأخرى، بل هذا تفاضل جاء به القرآن الكريم ودلت عليه السنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هناك آية خير من آية دون أن تنفى الخيرية عن الآية الأخرى. أما في السنة فجملة من الأحاديث بيناها وشرحناها تدل على أن بعض السور أفضل من بعض وبعض الآيات أفضل من بعض. ونظير هذه المسألة مسألة التفاضل بين الأنبياء، فتفاضل بين الأنبياء كذلك وارد. فالله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات. فيجوز التفاضل بين الرسل، لكن بشرط. ما هو؟ أن لا يعتقد النقص في النبي الآخر. يعني تعتقد أن هذا النبي أفضل الأنبياء كنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أولو العزم من الرسل، لكن دون الغض، دون غض الطرف، أنك تغض من مرتبة النبي الآخر الذي فضلته الذي فضل عليه. هذا الشرط. ولذلك تفهم أن قوله عز وجل يمدح عباده المؤمنين قائلين لا نفرق بين أحد من رسله لا يعني في التفضيل، لا يعني بالتفضيل، ولكن لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء، فلا نقول مثلا نأخذ نتبع نحن محمدا صلى الله عليه وسلم ونتبع غيره، هذا لا يقال. نحن نتبع جميع الأنبياء لأن دينهم واحد وشريعتهم أو عقيدتهم واحدة ودعوتهم واحدة. غاية ما في الأمر أنهم أبناء لعلات، لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون في الشرائع. فأبناء لعلات أي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وهو في التوحيد، عقيدتهم واحدة، دعوتهم واحدة، منهجهم واحد، لكن أمهاتهم أي فروعهم وأحكامهم العملية هذه تختلف من شريعة إلى أخرى بحسب الزمان بحسب المكان بحسب أحوال الأشخاص، فهذا يتغير. فنلاحظ أن الأنبياء يتفاضلون بعضهم على بعض دون أن نغض الطرف من أو نغض من مرتبة أي نبي، كما وقع وللأسف الشديد في بعض الأنبياء حيث نبذهم اليهود والنصارى وأنقصوا من مراتبهم. لأننا كما بينا أن اليهود والنصارى لم يخالفون فقط في النبوات، ولكن خالفوا في الإلهيات، خالفون أيضا في النبوات، فهم يفرقون بين الرسل، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل بلغ بهم الحد إلى أن وصفوا، لا أتحدث عن اليهود، اليهود واضح، اليهود هذا أمر واضح، سبوا الأنبياء جميعهم ما تركوا أحدا. ولكن النصارى أيضا سبوا بعض الأنبياء، ومن أشهر الأنبياء الذين سبوهم يونس عليه السلام. يونس عليه السلام في معتقد النصارى، يونس في معتقد النصارى أنه سبب لكل نحس، سبب لكل نحس. لذلك في هذه الأيام لو اسمه يونس يسامحنا. لذلك تجد شاعت هذه اللفظة اليوم عند كل الناس، يقولك جوناس، فلان جوناس، شو مات جوناس؟ يونس. هذا شو مات جوناس؟ معناها يونس فلان جوناس، ونحن نتكلم بها ولا لا؟ نتكلم بها كناية عن النحس. لماذا؟ لأنه لما فر من البلدة مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه كما قال عز وجل، أين ركب؟ ركب الفلك. لا لا، ركب الفلك. فعندئذ اضطر أصحاب الفلك أن يلقوا أحد الركاب، لابد من إلقاء أحد الركاب. فساهم بمعنى اقترع، دار القرعة، فكان من المدحضين، وقعت في حقه القرعة، وقع اسمه، لابد أن يلقى. لكنك نبي، كيف تلقى؟ قال يلا نعيد الكرة، فأعاد الكرة فوقع السهم عليه، ثم في ثالثة وقع السهم عليه. فمن هذه الحيثية الناس وش تظن؟ أنه منحوس، فصاروا يعلقون كل نحس به عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. لماذا خص يونس بن متى بالذكر؟ لأنه وقع فيه كثير من الأمم في سبه، وصار يضرب إلى الآن، يضرب به المثل في النحس. هذا فيما يبين معنى لا نفرق بين أحد من رسوله، كلهم على خير وكلهم على كمال. كذلك الصور، عندما نفضل صورة على صورة لا يعني أننا أنقصنا هذه الصورة، لا، إنما هذه أفضل. الله عز وجل هو الذي فضل بعض كلامه على بعض. من جملة ما فضله الله عز وجل ما رأيناه، فضل سورة البقرة بفضائل عديدة بلغت شحال من فضيلة؟ 9 فضائل. رأينا فضل سورة آل عمران والآية الأخيرة منها، رأينا فضل سورة الكهف، وثم فضل 10 الأول من سورة الكهف. هذا كان آخر مجلس لدينا، حيث رأينا أنه الذي يحفظ لابد يحفظها، يحفظها 10 الآيات الأولى من سورة الكهف، سبب من العصمة من الدجال، لأنها حاوت ماذا؟ عصمة الفتية من مالك ذلك الزمن. فكما عصمه الله عز وجل من الطاغية، طاغية ذلك العصر، فسيعصمك أيها المؤمن من طاغية آخر العصور، وهو المسيح الدجال. ثم رأينا أيضا فضل سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، وأنها من أعظم أسباب النجاة من القبر، من عذاب القبر. سورة تبارك أن تحفظها أو تقرأها في كل ليلة. لماذا؟ لأن الذي حفظها دخلت صدره، والذي قرأها كل ليلة كأنها حفظها، كأنه حفظها. فمن عجز عن الحفظ فلا يعجزن عن القراءة. والصحيح يعني في هذه المسألة والتفصيل، يعني الإنسان إذا قرأها كل يوم سيحفظها. سورة الكهف، من منكم حفظها حفظا؟ أنا لا أعقل أنني حفظت سورة الكهف، لا أعقل أن في يوم من الأيام أمسكت الكتاب القرآن وبدأت أحفظ سورة الكهف، لا أتذكر هذا. حفظتها هكذا بكثرة تكرارها في كل جمعة حتى صرنا نحفظها، وهذا شأن كثير من الإخوة. فلاحظوا المساواة بين الحفظ وبين المداومة عليها. لما تداوم على سورة الكهف كل جمعة، داوم على سورة الملك في كل ليلة، فإنها تمنع صاحبها، تمنع عذاب القبر عن صاحبها. وكذلك رأينا الترغيب والفضل سورة إذا الشمس كورت، وسورة الانفطار إذا السماء انفطرت، وسورة الانشقاق إذا السماء انشقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين. يعني إنسان إذا أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه الآن يراه أمامه، فليقرأ بهذه السور، طبعا يتأملها ويفقه معانيها. وبينا إشارات خفيفة في بداية أو مطلع سورة الشمس، سورة إذا الشمس كورت، فبينا معنى إذا الشمس كورت، بينا معنى خاصة شيء مهم، إذا الوحوش حشرت. فإذا الوحوش مشرت يعني شيء رهيب، يعني إذا الإنسان إذا تذكره أن الوحوش تحشر ويقتص من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء لما عندهاش قرون، فمن باب أولى نحن لأننا مكلفون. فما على الإنسان ماذا يفعل وهو الآن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين؟ تخيل أنا في يوم القيامة مش تطلب سماع، صح؟ تطلب سماع، فتخيل نفسك يوم القيامة راح تطلب سماع. هذا الذي عليه المؤمن، يعني شوف القرآن كيف يربي المسلم على الطاعة، يربيه على الامتثال. ناهيك عن سورة إذا السماء انشقت، ناهيك عن سورة إذا السماء انفطرت، يعني فيها معاني كثيرة من معاني يوم القيامة. الإنسان يتدبر هذه السور ويقرأها ويفهمها. ولماذا يعني والحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تأخرنا في شرح هذه الأحاديث لكن فيها خير. لماذا؟ لأننا لما بدأنا في بيان فضل القرآن الكريم في بداية الباب، فضل تلاوة القرآن، فضل حفظ القرآن، فضل بعض السور، كنا في شهر رمضان. وشهر رمضان إنسان يقرأ القرآن تلقائيا، يعني يجد نفسه تواقة إلى قراءة القرآن هكذا وحده يقرأ القرآن، فربما تزيد هذه الأحاديث تشجيعا، تشجعه فقط، يعني تبين الأجر الذي أنت عليه الآن. لكن ما أحسن أن الإنسان يتذكر هذه الأحاديث بعد مضي تلك الشعلة، بعد أيام 15 يوم بعد رمضان ستذهب تلك الشعلة، من الذي سيذكر هذه الأحاديث؟ ولذلك بعض أهل العلم ودع رمضان ليس في خطبة عيد الفطر، وإنما ودعه بعد 15 يوما من شوال، 15 شوال دار لهم محاضرة وداع عن رمضان. الناس لا تعجبت كيف 15 بعد رمضان، بعد رمضان 15 شوال يديرنا وداع عن رمضان. قالوا أني ما أقول، لأننا خلاص اليوم ذهبت تلك، قالوا في هذا اليوم 15 شوال، قالوا خلاص الذي كان يقوم الليل خلاص حبس، اللي كان يصوم حبس، واللي كان يتصدق حبس، اللي كان يقرأ القرآن بزاف حبس. فالآن نحسوا تاع الصح وداع رمضان، فهمنا تحس تاع الصح كيفية توديع رمضان. كذلك الآن إنسان عليه أن يتذكر الإنسان ويرجع ويحافظ على ورده الذي كنا قد شرحناه في أول الدروس، لا يضيع ورده مهما حدث مهما حدث. واليوم إن شاء الله تعالى يقول المصنف الترغيب في إذا زلزلت، في قراءة سورة إذا زلزلت وما يذكر معها. وفي الحقيقة هذا التبويب لا يصح فيه فضل قراءة سورة إذا زلزلت، فإذا زلزلت لم يصح فيها حديث خاص، إنما لها فضل القرآن كامل. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بعشر حسنات، ومن ويأتيه يوم القيامة شفيعا فبانا، هذا له فضل. لكن أن لها فضل خاص كسورة الكهف وغيرها لا، وذكر فيها حديث ضعيف قد حدثه الشيخ الألباني رحمه الله بلفظ إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح. أما ما يذكر معها فهو صحيح سنأتي عليه إن شاء الله. إذن إذا زلزلت نقول لم يصح في فضلها شيء خاص بها، إنما يثبت لها الفضل العام للقرآن. هذا لا يعني أنها ليس لها فضلا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال فيها لما سئل، يعني بين لنا وأشار إلينا أن فيها علما جما، عندما سئل وبين لهم أحكام الزكاة، بين لهم حكم زكاة الإبل، بين لهم حكم زكاة البقر والغنم، سألوه عن الخيل قالوا والخيل، ففي الصحيحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجل فيها، لم ينزل الله علي فيها شيء الخيل إلا، ما نزلتش فيها آية الخيل مع قليل ربي سبحانه وتعالى فيها زكاة، إلا قول الله عز وجل شوفوا شنو هي تدخل إلا الفاذ، يقصد هذه الآية سورة الزلزلة، ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا ريب أن هذه الآية قاعدة عامة، ما كانت تستنى فضل خاص في أي عمل، أي شيء تراه خيرا لا يصادم نصا ولا يأتي ببدعة فاعلم أنه خير وستراه يوم القيامة، وأي شيء تراه وتعتقد أنه شر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع على الناس فإنك ستراه يوم القيامة. إذن هذا الآية السورة هذه فيها فضل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها أحيانا، إنسان لا يجوز له أن يتخذها عادة، فعلها مرة أنه صلى بالناس صلاة الصبح وقرأ بهم في الركعتين سورة الزلزلة، قرأ في الركعة الأولى الفاتحة سورة الزلزلة، وقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الزلزلة، فعلها نعم لكن لم يتخذها عادة، لأن الأصل في صلاة الفجر ماذا؟ أن تكون طويلة القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالإنسان يعرف كيف يأتي بهذه السنة لئلا يصطدم مع الناس، لأن كثيرا من الناس لم يعتادوا أن تكرر له الصورة في ركعته. تصور يعني الآن لو أنت ما سمعتش هذه الحادثة ويفعلها إنسان، يصلي بك الفاتحة والضحى، ركعة ثانية فاتحة والضحى بيناتنا، ما الذي سيختلج صدرك؟ ألا تقذفه يعني ألا تقذفه بالبدعة؟ تقول شوف بدأوا يحرفوا الدين، لم يثبت هذا، ربما لم يفعلوا، لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المقام سورة زلزلة. لماذا؟ تدل على معاني عظيمة. سورة الزلزلة تذكر الناس بزلزلة الساعة، مما قد يعني يبقى الأثر هذا في النفس، يعني لماذا قرأ بنا رسول الله، يعني يخرج من الصلاة لماذا قرأ بنا سورة الزلزلة مرتين، هذا دليل ربما على قربها، هذا دليل على عظم شأنها، وهكذا شيء يذكر لا تتخذه عادة فلربما تمية، يعني لا يضرب زلزلة الساعة تصيب الناس يعني عادي. الإنسان يخلي هذه الأمور مثل ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضلها. ما يذكر معها هو قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، تعدل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. ولن نتحدث عن قل هو الله أحد، لماذا؟ سيأتي الباب لها خاص، لكن ذكر مع سورة الزلزلة وهي ضعيفة، يعني ثابت فيها ضعيف أو الوارد فيها ضعيف، ذكرت مع قل يا أيها الكافرون. فاعلموا أيها الإخوة أن قل يا أيها الكافرون من أعظم سور القرآن الكريم، للأسف نحن لا نفقهها، ولربما قلنا فيها تكرار صح؟ زف يقول ربما فيها تكرار، وفي الحقيقة ما من آية إلا وتدل على شيء آخر، وهذا كنا قد بيناه في أذكار الليل، في أذكار وأوراد الليل شرحنا بالتفصيل قل يا أيها الكافرون. هذه الآية أو هذه السورة يسميها العلماء سورة الإخلاص الثانية، سمعوا بها ولا؟ سورة الإخلاص الثانية، احنا وش نعرفه كان سورة إخلاص واحدة، وفي الحقيقة هذه هي سورة الإخلاص الثانية. لماذا؟ لأنها تدعو إلى التوحيد العملي التطبيقي. هذه السورة دعت إلى البراء من الكافرين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، أي الآن أنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. شوف كل واحدة، ولا أنتم عابدون ما أعبد الأولى الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، ثم ختم بالبراءة، يعني أنه لا يمكن أن يتحد هذان الفارقان، لكم دينكم ولي دين. فهذا البراء من الكفر، لذلك عظمها الله عز وجل وجعلها تعدل ربع القرآن. وتعدل ربع القرآن ما معناه؟ هل تعدل ربع القرآن في الأجر؟ قيل بذلك، كوني أقول لك لم يقل بذلك، قيل قال بعض العلماء تعدل ربع القرآن في الأجر تلاوة، أجر تلاوة، وهذا في الحقيقة لم يرتضيه كثير من العلماء. قالوا تعدل ربع القرآن أي فيما جاء به القرآن. القرآن أيها الإخوة فيه ثلاث أشياء، انتبهوا، ثلاث أشياء، فيه توحيد وفيه أحكام وفيه أخبار، صح؟ فيه ثلاث أشياء، فيه توحيد وفيه أحكام وفيه أخبار. وقرأ القرآن تجد هذا، يعني لو أقول لك امسك هذا الثلث، يعني دير ثلاثة جداول، جدير جدول في ثلاثة أعمدة، وضع كل آية تمر بك في إحدى هذه الأعمدة، تجد هذه آية فيها خبر، هذه آية فيها توحيد، هذه الآية فيها حكم شرعي، وهكذا، سواء حكم شرعي عملي أو حكم شرعي تربوي، يعني قلبي يتعلق بأعمال القلوب، الحب في الله، البغض في الله، ترك الحسد. الآن التوحيد شحال عندنا؟ توحيد نوعان، قسمان، توحيد قسمان، توحيد علمي نظري هو الاعتقاد الذي يجب عليك أن تربط عليه قلبك، شيء تعتقده، وكان توحيد عملي لابد أن تعمل أشياء، فهم؟ لابد أن تعمل أشياء مثل البراء من الكفار، والولاء للمسلمين وترك نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، هذه أعمال. فإذا تكون لدينا القسمة، إذا قسمنا التوحيد إلى قسمة، شحال تكون عندنا القسمة؟ رباعية. فتكون صورة قل يا أيها الكافرون التي تضمنت البراء هي تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن، لأنها تضمنت التوحيد العملي التطبيقي. وهذا وش نستشف منه يا أخوان؟ وش نستشف منه؟ نستشف منه شيء مهم، وهو أن الله عز وجل عظم البراء من الكافرين حتى جعله يعدل ربع كتابه المبين. أشي لا، لأنه كما بينا أمس ليس من السهل ترك اختلاط الحق بالباطل. إذا اختلط الحق بالباطل خلاص ضاع كل شيء، يضيع كل معروف وينتشر كل منكر. وسيأتي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نذكر لكم بمسألة مهمة تتعلق بمعنى ظهور الدين وإظهار شعائر المسلمين في درس التفسير. بيناكم أن الذين يقولون أن الإنسان إذا كان في ديار الكفر ويصلي ويزكي ويصوم فقد أظهر دينه، قل لا، لقد أدى بعض دينه. ما معنى إظهار الدين؟ هو البراء من الكافرين والتصريح بذلك وعيب دينهم، هذا هو الذي يشترطه العلماء، وهذا هو ظهور الدين. وهي ملة إبراهيم، لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. ماذا كانوا يفعلون؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي الشيء الذي معناه إظهار الدين، ظهوره، يعني الحق ظاهر، الحق ظاهر مش مخبي. فلو كان الحق مخبي ما روش ظاهر الدين، أنت لم تظهر دينك، فهذا لابد منه. فإنسان سبحان الله لما يقف أمام ربع القرآن يقول سبحان الله السورة مثل هذه، يمكن كما جربنا ذلك تقرأها في الدقيقة الواحدة بقراءة متأنية 18 مرة، قراءة متأنية تقرأها 18 مرة، هذه السورة لصغرها تعدل ربع القرآن في الدلالة. إذن فإنسان يعتني بهذا الأمر العظيم، وأن يربي عليه نفسه أولا، وأن يربي عليه أهله، وأن يربي عليه أولاده أيضا، أن البراءة من الكافرين بجميع صوره، بجميع، لا تستهن. يعني احنا مثلا نعتقد ان وضع الساعة في اليد اليمنى ليس من اركان الدين، ليس من شروط الدين، ليس من واجبات الدين، وليس من المحرمات ان تضعها في اليسرى، ليس من المحرمات ان تضع الساعة تاعك في اليسرى، لكن نكاية فيهم كما اقول احنا السكارة، واننا نخالف في كل شيء نستطيعه، حاجه ما قدروش، لكن كل شيء تستطيعه فخالف، حتى علامه الاستفهام كان يفعلون هكذا احنا نديروها لماذا يا اخي هكذا. ولو استطعنا ان نربي اولادنا على ان يسطروا من فوق الكلمات، ولذلك تجدون بعض الكتب يفعلون هذا، يسطرون فوق الكلمات، لفعلنا ذلك، لكن للاسف مازال ما خدمناش ميكرو يسطر فوق الكلمات، كان غير يسطروا تحت كلمات لأننا مازلنا تحت، فإذا رفعنا الله عز وجل إن شاء الله ينصرنا واحد يسطر من فوق. فماذا أريد أن أفعل؟ أنت الآن تربي نفسك، بالله عليك الإنسان اللي يحرص على أن يجعل ساعته اليمنى هنا ويخالف اليهود والنصارى في وضعه هنا، أتراه سيمكن أن يقع في حبائل ولائهم؟ مستحيل، أن ربى نفسه على صغار الأمور حتى لا يقع في كبارها. هذا المعنى البراء الكافر. وجاء مناسبة الحديث عن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا فيما يخص ماذا؟ قل يا أيها الكافرون. ولولا خشية ملال التكرار لشرحنا هذه الصورة كما شرحناها في أول مقام، وكيف كانت تنزل على الكافرين كالصاعقة، هذه الصورة كانت تنزل على الكافرين كالصاعقة، يعني لم تؤثر فيهم آيات كما أثر فيهم هذه الآية، فهذا يدل على عظمها وفضلها عند الله عز وجل. وقال أيضا المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر. الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر يقال فيها ما قد قيل في سورة الزلزلة، لم يثبت فيها حديث خاص. ألهاكم التكاثر من سور القرآن العظيمة، ولكن هل ثبت لها فضل خاص؟ جاء فيه أحاديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. فالإنسان يمكن من خلال هذه الدروس أنه يدرك الصحيح الثابت في فضائل السور مما هو ليس بصحيح، ويكون على بينة من أمره، حتى إذا قرأ كتابا في التفسير مطولا يتكلم عن فضائل السور يعرف ما صح مما لا يصح. أما ألهاكم التكاثر فلم يرد قلنا في فضل شيء خاص إلا ما تدل عليه هذه المعاني. فسورة التكاثر لو أردت أن تشرحها ولو أردت أن تستخلص الدروس أو العبرة منها لأخذ منك ذلك عدة مجالس. بمجرد تبدأ ألهاكم التكاثر، تكاثر في الأموال، تكاثر في الأولاد، تكاثر في الديار وغير ذلك، ألهاكم التكاثر. وفي قراءة ألهاكم التكاثر كان على صيغة سؤال، على صيغة استفهام، ألهاكم التكاثر يعني لماذا، لماذا ألهاكم التكاثر؟ حتى زرتم، حتى زرتم المقابر، فيها قولان. حتى زرتم المقابر يعني قالك شرط الحديث عن الموت، زرتم المقابر ولن تبقوا فيها، إنما هي مجرد زيارة، تدخلون ثم تخرجون، ولن تبقوا إلا أيام معدودات في حساب رب الأرض والسماء. حتى زرتم المقابر، لأنه كثير من الناس تسمعونهم يقولون ولقد حتى وريناه جثمانه الأخير، هذه في الحقيقة لفظة شركية وكفرية. جثمانه الأخير، هذا هو مأواه الأخير، هذا مأواه الأخير، مستحيل، هذا هو ليس مأواه الأخير، هذا فيه إنكار للبعث والنشور. مثواه الأخير سيأتي إما الجنة أو النار، أما مثواه الأخير أن يكون هو القبر، هذه كما يقول لك بذرة من بذور الكفر تاع اليهود والنصارى، تسمعونها في صلاتهم، هم الذين يقولون ريبوزون اون بي، ريبوزون بي يعني نام بالسلامة، لا لن تروبوزون اون بي، لا تدري لعل الله عز وجل سيجعل من وراء ذلك الويلات. كان عثمان بن عفان إذا سمع ذكر الجنة والنار يبكي، ولكن لا يبكي بكاء شديدا، حتى إذا سمع كلام عن القبر بكى بكاء شديدا، فتعجب من ذلك. قيل له كيف الجنة والنار أعظم؟ فقال لا، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه نجا فيما بعده، ومن هلك فيه هلك فيما بعده، أول منازل الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إذن لها فضل. ومنهم من قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى ذهبتم إلى المقابر وبدأتم تعدون موتاكم، انظر إلى بطوننا كم عددها، والأخر يقول انظر إلى بطوننا كم عددها. فتضمنت أيضا هذه السورة شكل كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، شكل التأكيد، كل قال لك سوف تعلمون، سوف تعلمون، شكل يؤكد الكلام هذا رب العالمين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ربي سبحانه يتكلم معنا، سنعلم علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني تشوفوا أشياء كنتم تعتقدونها لكن يزداد إيمانكم بها، يزدادهم بإمامكم بها، ولا تزالون تنتقلون في درجات هذا اليقين حتى تصلوا إلى عين اليقين، يعني تباشرون ذلك وتباشرون حق اليقين، لأن درجة العلم بيناها، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. علم اليقين أنك تسمع بالشيء، أعلم أن في المكان الفلاني هناك نهر، أعلم، لكن أعلم، لكن إذا رأيته صار هذا حق اليقين، حق اليقين إني أراه، فإذا غطست في هذا الماء وشربت منه صار عندي عين اليقين، صرت في ذاته خلاص. كذلك يوم القيامة إنسان، الآن نحن نعلم علم لكن يختلف اليقين باختلاف الناس، عندنا علم يقين بهذا، لكن عندما نبعد ونرى كل ذلك انتقلنا إلى حق اليقين، حق، لذلك سمى الله عز وجل يوم الحق، ذلك اليوم الحق. وإذا دخل أهل النار النار، وإذا دخل أهل الجنة الجنة، وقيل لهم قولوا فلا موت، صاروا في عين اليقين، باشروا وأكلوا فهناك صاروا في عين اليقين. إنسان شوف كيف يتأمل هذه السورة فيجد فضلها. ثم في الأخير ولا تسألن يومئذ عن النعيم، النعيم ما هو؟ إياك أن تظن أن النعيم هو ذلك الفراش الوثير أو النوم على أفخم أنواع السرير. لا، النعيم الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمر وماء بارد في ظل بارد. هذه الأشياء، تمر وماء بارد في ظل بارد. لما أكل هو عمار بن ياسر، أكل كان معهم أبو بكر الصديق، قال سبحان الله، ماء بارد في ظل بارد وتمر طيب، يعني هذا هو النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة. هذا هو النعيم الذي سنسأل، هل شكرناه أم لم نشكره؟ هذا إنسان، يعني أنا أظن أن سورة التكاثر بمثل هذه المثابة لها فضل عظيم، لكن هل ورد في فضلها شأن خاص أنها تنجي من كذا أو تفعل بكذا؟ لا، لم يرد فيها كل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى الترغيب في قراءة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد من أعظم سور القرآن، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضلها في هذا الكتاب ثلاث فضائل. أما الفضيلة الأولى فإنها موجبة للجنة، فهي مفتاح من مفاتيح الجنة لمن اعتقده ولمن عمل بها، مفتاح من مفاتيح الجنة. أما الفضيلة الثانية فهي أنها تعدل ثلث القرآن، والفضيلة الثالثة أنها سبب من أسباب محبة الله عز وجل. إذا سألك إنسان أسباب المحبة تذكر له أشياء مثل النوافل، صح؟ فأذكر له فهم قل هو الله أحد وقراءة قل هو الله أحد، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله عز وجل. هذا سنأتي عليه بالشرع. طبعا لم يبقى لدينا وقت إلا هذا المجلس الأخير في دراسة كتاب القرآن الكريم، لا بد أن يختم اليوم. قل هو الله أحد سبق وأن بينا أنها تضمنت التوحيد العملي، هذه قل يا الكافرون، قل والله تضمنت التوحيد العلمي النظري، أنك تعتقد قل هو الله أحد. لاحظ، وهذا الله أحد أي ليس له أصل. ايش معنى ليس له أصل؟ أنت من أصلك؟ أبوك. من أصلك؟ أبوك. أصل هذه الشجرة تلك الفسيلة التي وضعتها في الأرض هي أصلها، ومنها نبعت. من أين جاء الله؟ الله أحد. لذلك كانت تقطع دابر الشيطان في تلك الوساوس التي تحدثنا عنها في بدء الخلق، لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول لك من خلق الله، صحيح البخاري. فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل قل هو الله أحد، وليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول آمنت بالله من قل هو الله أحد، أي ليس له مصدر، ليس له مصدر. تريد أن تفكر في المصدر تعالى الله بأي حق؟ أنت مخلوق مثل عقلك، يعني هذا العقل الذي يريد أن يفكر لا يستطيع لأنه هو كذلك مخلوق، يعني يريد أن يتدخل في شيء لا طاقة له به. الله أحد خلاص. يوم القيامة، يوم القيامة يتبين لك ذلك كله. الله أحد لا أصل له، لا أب له ولا أم، من أين؟ لا شيء مثله أبدا، لا يمكن أن تتصور وأن تتدخل وأن تقيس الله على المخلوق. يعني هذا من العيب أن يقيس الإنسان رب عز وجل على، يقول سبحان الله ما من شيء إلا وقد جاء من مصدر. هذه ما من شيء إلا وقد جاء من شيء مخلوق، كيف تتحدث عن الخالق؟ صح، هذا السؤال نفسه مخلوق، كيف يتحدث يريد أن يتحدث عن الخالق سبحانه؟ فإنسان غير يحبس. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد هو الذي، طبعا بعض المفسرين كالسلف يقول لك هو السيد الذي تصمد إليه جميع الحوائج والناس كلهم يقصدون، طبعا هذا تفسير باللازم، ولكن التفسير الصحيح للفظ الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له سبحانه وتعالى، والذي لا جوف له لا ولد له، لا جوف له، ليس كمثلنا، ليس كمثل المخلوقات لها جوف. الله عز وجل الله أحد لا أصل له لا جوف له، صح، لم يلد لأنه ليس له جوف، ولم يولد لأنه ليس له أصل. فسورة قل هو الله أحد جاءت تؤكد بعضها بعضا. فإذا علمت أو هذا السؤال ورد في سبب نزوله آثار ضعيفة، لكن من الآثار، يعني ليش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض الصحابة قالوا أن الصحابة أن كفار مكة قالوا أنسب لنا ربك، فهي آية النسبة، سورة النسبة، أنسب لنا ربك، فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يشعر بهذه النعمة، والله لا يشعر بهذه النعمة. إلا من كان نصرانيا ثم أسلم. أقسم بالله العظيم يعني من عاش مع النصارى يدرك، لا يشعر بنعمة قل هو الله أحد إلا كافر إذا أسلم وفهم معناها، هنا تذهب عنه كل الحيرات. لأنه هناك تعرف أن عقيدة التثليث قد أضلت كثيرا من الناس، الله ثالث ثلاثة، لكن نحن نقول قل هو الله أحد. فهذا الاعتقاد لأنه احنا الحمد لله نشأنا عليه، نشأنا عليه، لذلك ربما تميع لدينا. لكن من جهل هذا الحق هذه الحقيقة وتخبره بها فإنها ستكون على قلبه كمثل الثلوج كيف تتساقط إلى الأرض فتنبت تلك الزهور، يعني زهور إيمانية. فقل هو الله أحد من أعظم سور القرآن، كذلك من أعظم سور القرآن تعدل ثلث القرآن. لماذا ثلث القرآن؟ لأن القرآن قلنا أحكاما وأخبار وتوحيد، أي التوحيد بنوعيه نظري وعملي. لماذا لم يقل ربع القرآن؟ المفروض ربع القرآن كما قل يا أيها الكافرون، قالوا لا يمكن أن يكون هناك عمل إلا باعتقاد وقول، لا يمكن إنسان يفعل حاجة وهو لا يعتقدها، لا بد، لأن الاعتقاد صحة الاعتقاد هي التي تأتي بصحة العمل. وتذكروا تبويب البخاري، القول العلم قبل القول والعمل. وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. إذن بعد ما تعلم استغفر لذنبك وللمؤمنين. إذن دائما العلم يسبق العمل. فكانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الدلالة على المقصود مما جاء إليه هذا القرآن الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد الذي وجبت؟ فقال الجنة، وجبت الجنة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله عز وجل عليه العهد، ربي سبحانه أعطانا عهد، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني إذن وجبت الجنة لكل موحد، وهذا فضل عظيم لتوحيد رب العالمين. ثاني أنه يحرص على هذا التوحيد، يحرص على هذا التوحيد. ويكفي فخرا دعوة أهل السنة والجماعة أنها تنجي الناس من الشرك أول شيء، يعني 6 شهر 7 شهر بعد ما أقل شيء 4 أشهر 5 أشهر إنسان يلتزم بدعوة أهل السنة والجماعة إلا وتجده يعرف هذه الأشياء، يعرف نواقض الإيمان، يعرف نواقض الإسلام، يعرف ما هي الشركيات، يعرف. إذن يكفي، يكفيها فخرا أنها تنجي من الناس، تنجي من النار رقاب كثير من الناس، يكفي. ولو غلبت عليه شقوته وغلبت عليه معاصيه ويتعذب في النار ما شاء الله، فإنه سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من النار، فوجبت له الجنة. فسألته ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الجنة هذه الذي وجبت، وجبت بوعد الله، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ فقال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال وما حق العبيد على الله؟ أن يدخلهم الجنة. إذن وجبت، يقول هو الله أحد الإنسان الذي يعتقد اعتقادا صحيحا أن الله أحد في كل شيء لا ريب أن الجنة قد وجبت له. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، هذا الرجل الذي كان يقرأها، قال لك مررت برجل يقرأ، فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فارقت، أي خفت، خفت من ماذا؟ ثم فارقت أن يفوتني الغداء، رضي الله تعالى، فارقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو هريرة من لا نقول الفقراء، من أشد الناس فقرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يسرع، يعني كما يقولون يطيح يتغاشى حتى يظن الناس أن به سرعا، يقول بلا سن وجن يبدأ يتخبط في الأرض من شدة الجوع. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، خشيت وفارقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أن مطمعه ليس فقط في الغداء، وإنما في الغداء المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها جلسة مو جلسة طعام مادي، ولكنها جلسة طعام مادي وروحي أيضا. فقال ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. فوجدته قد ذهب أي لم يسمع بهذه البشارة. هذا الحديث رواه مالك واللفظ له الترمذي. أما الحديث الذي بعده عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. شدك التعليم تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كانت درهم الناس كاتها أحشدوا أي كونوا حشدا اجتمعوا أيها الناس اجتمعوا خير دير هذا. أما بعد العيشة قال حبسوا أيها الناس ما تروحوش اجتمعوا بقاو معنا احنا نقرأ عليكم ثلث القرآن. كيف تسمع إنسان وعلاش نموت يتقرأ عليه ثلث القرآن؟ وهل القرآن أنزل على الأموات؟ القرآن على الأحياء ثلث القرآن. فقالهم أحشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد جلس من جلس واجتمعوا كلهم يطمعون أن يسمعوا ثلث القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلث أباك ثلث القرآن رأي 20 حزب ها؟ رأي 20 حزب 10 أجزاء ما شاء الله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. خرج وقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. هذا الأسلوب تعليمي التشويق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بهم هذا الأمر مرارا تشويق ما يعطيهمش الفعل. يعني لو كان جاني وقال قل والله أحد تعديل سورة القرآن ربما يعني ما شاء الله يعني عادي صح. لما يدير لك مثل هذا الأمر يعني ينقدح في النفس مثل حديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة هذا حساب وراح الناس قاعد يستنى. وفيهم يعني من أشرك بالله 40 سنة هو يشرك بالله بعد أسلم. وفيهم من شرب الخمر. فيهم من وأد ابنته. فيهم من زن. وفيهم من فعل وفعل. يعني هذه فرصة لا تعود لازم نستنى ونعرف. فخرج أما زلتم في مقامكم يعني شكون هاد 70,000؟ فعلاش تبدأ يتناقشوا. أحد قال أنا أظنهم الأنصار لأنهم شو الخير اللي داروا فينا آوونا وقسموا كل شيء معانا. أخر قال أنصار بصفة عليهم هذا الدين مهاجرون اللي تركوا الديار والأهل والأموال والديار وشو هذيك المسألة صح مهاجرون. أخر قال مش مهاجرون واش النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو ذا لازم تبعه. أنا نظن والله تعالى أعلم أنهم الذين يولدون في الإسلام لم يعرفوا الشرك قط. هذا هو ملبلك اللي والأخر قل لعله في مسألة 15,000 قول. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هم؟ إنهم الذين يشوف شيء طالب هنا كحفظهم إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هم الذين لا يتطيرون أي يتشاهمون لا يسترقون وروش الناس جري ما كانوا ورقة قرعة ما يقول الناس قرعة فيها ولا يكتوون صح ولا وعلى ربهم يتوكلون حفظها قاع هؤلاء هم 70,000 تعليم. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر أي من السماء إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي أدخله. يعني وش عن بلود الصحابي قلوا والله أحد تقي يكمل مشي قال ثلث القرآن وش يجي موقع وراءه سورة الناس والمسد ويطلع كوثر وضحى والتين وطالع قال ذوك يخرج هم يستنى هذا وحي جاء قالوا أو دخل أقعد استنى ثم. فقال هذا خبر جاءه من السماء هو الذي أدخل يعني دخل على جهل خبر ذوك يولي. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وشنو مش يكمل لهم يقرأ عليهم شو ثلث القرآن. فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي شد التعليم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم قل والله أهل إنسان يقرأها جرب هذا شحال قرأها 23 مرة في الدقيقة عشان نقول لكم شبيه هذا اليوم راه يخدم كرونومات وشو يديرها اي علاش راه يحسن هذا علاش في اغتنام الأوقات لانه احنا تعرف انه دق وتقعد هكذا تقول كل ما انا ما تسكتش تذكر قال أقول والله قسمنا خمس دقائق هذا راح أقرأ ثلث القرآن أقرأ ربع القرآن كيف أقرأ أقول والله عدت 20 مرة بدقيقة أقرأ أقول يا كيف 18 مرة بدقيقة يسبح الله عز وجل تسبح ربما الله عز وجل 50 تسبيحة بدقيقة حبش تقعد ساكت هك لا ثاني يعني يعرف كيف يثاني من الأوقات من خلاج الضيع فإذا هذا الحديث الثاني الثالث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن تعجز بس قرأ ثلث القرآن كل ليلة لا 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 ثلث القرآن مما تعرف يقول والله أحد ثلث القرآن تعجز ما تعجزش تعجز أباكم قلت لي ما نعجزش اسمك في نظر عذبوك باش تقر الحق ولا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن احنا كلنا نعجز ثلث القرآن كل ليلة يعني بالك مرة ديرها تنشط النفس كل ليلة فقال قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن ثلث 20 حزب كل ليلة فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن ومن الأسرار في هذا الحديث كأنك قرأت القرآن نجبت خمسة كأن في ثلث أيام شوف سبحان حتى في بيان الفضل لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف السنة من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه حتى في بيان الفضل ويبين لك الفضل قال لك أقل شيء تدي فضل قال لك قرأت القرآن في ثلاث أيام ليس في ذلك وفي رواية قال إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن عقيدة توحيد الأخر أخبار والآخر أحكام هذا الحديث رواه مسلم على قراءة وجه واحد فقط قراءة وجه واحد هو الذي مكتوب اليوم بين المصاحف مكتوب اليوم بالمصاحف اختلاف في بعض الأحرف الياء والتاء في قراءة أو أخرى هذا ليس الوجه هذا طريق وقراءة ورواية لبعض الصحابة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه ليست قراءات السبع إنما هذه التي يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أوجه حتى قال بعض العلماء سبعة لم ليس للحصر كما نحن نبالغ قول وزرت سبع مرات وأفيض علي سبع قرب وفعلوا كذا سبع مرات فوز إذن هذه الأوجه معليش كان هذا في أول الإسلام ثم الحمد لله رفعت كل هذه الأوجه بقي وجه واحد وجمع عثمان بن عفان الناس على مصحف الإمام وهو ما عليه المسلمون اليوم وعن أبي سعيد الخدري طبعا إذا رأينا فضلين أنها موجبة للجنة ثانيا تعدل ثلث القرآن ثالثا أن هذه الصورة من أسباب محبة الله لك أنها من أسباب محبة الله لك فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أو إن أن رجلا سمع رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها الرجل الذي سمع كان يتقال هذه الصورة وهذا كثير من الناس يتقال صورة الإخلاص يقول كيف شاح نصلي بالناس العشاء والمغرب نصلي بهم صورة الإخلاص أو لازم بقرة وشوي أعرف قل هو الله أحد لا يجوز لك أن تتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن إنها لا تعدل ثلث القرآن قال المنذري الحافظ إذا رأيتم في صحة الرغيب في الرغيب قول قال الحافظ شلح ابن حجر هذا الحافظ المنذري قال والرجل القارئ هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري من أمه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سارية السارية هي قطعة من الجيش وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لأي شيء، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. شوف الكلام، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. هذا دليل على تعظيم الله أولا لهذه السورة، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، وتعظيم الصحابة لهذه السورة. كان يرددها فوجبت له محبة الله، ومن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سأله لا يعطينه، ولا إن استعاذه لا يعيذنه. قال أخبروه بأن الله يحبه. ورواه البخاري أيضا والترمذي عن أنس أطول منه، وقال في آخره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ قرأ حوايج أخرين. فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، يحب هذه السورة. قل والله أحد، الله الصمد، كأبي بن كعب. أسأل ما هي أعظم سورة؟ قالوا قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آيات التوحيد أعظم السورة. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، فطوبى له هذا الجزاء. ونختم حديثنا بالترغيب في قراءة المعوذتين، ونحيل إخواننا إلى كتاب النوافل حيث شرحنا عند في ذلك المجلس قل أعوذ برب الفلق بالتفصيل، وقل أعوذ برب الناس بالتفصيل. وأخذت منا مجلسين، أخذت منا مجلسين فشرحناهم بالتفصيل، أن هاتين الصورتين فيهما التعوذ من كل شيء، من كل شيء، والما أقول من كل شيء، من كل شيء، من الإنس أو الجن أو الحيوان أو النبات أو الأمور المعنوية أو المادية أو من أمور الدنيا والآخرة، كل شيء، كل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما خلق في الدنيا والآخرة، سواء كان إنسيا جنيا نباتا معنويا ماديا أي شيء. وهكذا ومن شر خلق من شر غاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب قلنا القمر إذا اكتمل، ومنهم من قال الليل إذا نزل، هذا لا تعارض لأن في الليل ينزل القمر. ومن شر النفاثات في العقد والسحارات، وخص النساء بالذكر لكثرة السحر فيهن. ومن شر حاسد إذا حسد، تكلمنا عن الحسد. قل أعوذ برب الناس، شوف الالتجاء برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، كانك تحتمي به يا رب، شوف حامل منها، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة، أي الجن، الجن التي لا ترى يجي يوسوسوا، والناس الإنس الذين هم معك يأتون فيوسوسون. يقول هذا الحديث رواه مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لم يرى مثلهن، أي في التعوذ، في التعوذ. وإلا ففي الفضل الفاتحة أعظم، في التعوذ لم يرى مثلهن. وفي رواية كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير صورتين قرئتا؟ خير صورتين قرئتا، فعلمني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وذكر الحديث أي لم يرى مثلهن. وفي رواية لأبي داود أيضا قال بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، ريح زيد وظلام شديد الهلاك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق. احنا مباشرة نلجأ إلى بعض الأذكار، صح؟ ليه الأذكار النبوية؟ لكن كذلك هذه السورة، هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ما تعوذ متعوذ بمثله. قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. ورواه ابن حبان بلفظ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئني آية من سورة هود، أقرئني آية من سورة هود لما فيها من عظيم الآيات. يعني سورة هود حاول قصص الأنبياء يا أولي العزم للرسل، حاول ذكر العذاب الذي عذب به المكذبين للرسل، وحاول الأمر بالاستقامة، استقم كما أمرت. فسورة هود من أعظم السور. وآيا أقرئني سورة آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، أبلغ شيء. فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة ففعل اقرأها أكثر من قراءتها في صلاة. ورواية أخيرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر، فقلت وما أقرأ؟ بأبي أنت وأمي. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما، لن تقرأ بمثلهما. نختم هذا بحديث كنت أود أن يذكره المصنف ولم يذكره، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. كان إذا اشتكى مسح، قرأ المعوذات ومسح، فهي رقية، معوذتين ما في مثلهما، يعني رقية عظيمة، يعني يستعين بهما المسلم في كل يوم وفي كل ليلة، يرقي بهما نفسه، يرقي بهما أهله، ليس حتى يقع الأمر الحادث، بل من الآن، وكما يقال الوقاية خير من العلاج، ليس حتى يقع، لأن المرض إذا وقع مشكل ترفعه، لكن إذا كنت ترقي نفسك ووقع المرض يعني يمكن رفعه. هذا ما يمكن أن نجعل منه القرآن، ليس مجرد كتاب تلاوة محضة، بل هو كتاب تلاوة، كتاب تدبر، كتاب أجر، كتاب جنة، كتاب رقية، كتاب تداوي وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق لقراءته أنا الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونجيب عن هذه الأسئلة، فيقول هل يصح حديث أبي ضمضم فيما يخص العرب؟ تفضل. أما حديث أبي ضمضم فقد رواه الترمذي وأبو داود عن قتادة مرسلا، أي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه قتادة عن قتادة صحيح، يعني جعلها حكمة، قالها قتادة بن دعامة السدوسي. هذا يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ فقال ومن هذا أبو ضمضم؟ فقال ذاك رجل كان إذا أصبح وخرج قال اللهم إني تصدقت بعرضي لكل الناس، تصدقت بعرضي لكل الناس، أي أسامح كل الناس يتكلمون في عرضي. هذا فضل عظيم يذكر في بيان العفو والسماحة، العفو والسماحة والصفع على الناس، وهذه من المروءة، المروءة والفتوة. الفتوة ما تخيلاش بالرجلة، الفتوة قالك الصفع عن عثرات الإخوان، الصفع يا الله الله يسهل، تغضب يوم يومين الله. وأما هذا الذي يسأل فيقول رجل زنى في رمضان والعياذ بالله فما هو الحكم؟ هذا في الحقيقة حكمه إلى الله وأمره إلى الله عز وجل، ليس عليه كفارة بالمعنى، فيش تكفر، كفارة هذه ثواب، كفارة ماشي عقوبة، الناس عندهم كفارة عقوبة، كفارة عليك كفارة، كفارة يعني أيها المسلم ما تخافش غلط، ها كفارة تنحي لك هذا كذا، هذا إكرام من الله. من نمى عن صلاة أو نسيها فيصلي إذا ذكرها، من نسيها هذه كفارة، تحلف خشية عليك كفارة، هذا بلغ به القبح مبلغ، هذا من أين له الكفارة؟ هذا عليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح، وأن يكثر من الطاعات، فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني جيب مراسية جيب حسنة، فعليه أن يكثر من حسنات وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستحل من عرض هذا، يطلب العفو والصف من أهلها، ولا بد عليه هذا لأنه تعدى جناية على الخالق بتحريم الزنا وجناية على المخلوق. نسأل الله لنا وله التوبة النصوح. أما هذا فيقول أخي مهندس هل يستطيع أن يوسع محل الإنترنت سيبر كافي، وأن الزبون يأتي للسيبر كافي 95% أو 90% للبحوث؟ هذا هو مهندس يستطيع أن يوسع محل الإنترنت سيبر كافي، إيه هو السؤال؟ الزبون يأتي وش يدير سيبر كافي بحوث، إيه مش كنت كده يسأل المهندس ولا الزبون ولا يكتب ولا لو يقرأ عبيش مش كده يسأل السؤال، يعني هل يجوز بيع شيء للمحل بتاع سيبر كافي؟ سيبر كافي هذا لا ينصح به في هذا اليوم إلا بشروط لابد أن يصادق عليها في المساجد بعد صلاة الصبح أو العصر وبشهود العدول، ورقة تكتب تحت سيبر كافي أرواح يرق شروط تمضي عليها أنت ويشهد الله عز وجل عليك وملائكته في هذين الوقتين العظيمين العصر والصبح ويشهد عليك المؤمن شروط لابد، لأنه هذا السيبر كافي صار من أعظم أنه أوكى